الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذ الله وإياكم من النار. فوقفنا في اللقاء السابق في تاريخ الدولة العباسية عن حركة الزنج وأثرها على الدولة، وأيضا من الحركات التي ظهرت في العصر العباسي الثاني هي حركة القرامطة والإسماعيلية. في الوقت الذي كانت حركة الزنج تحتضر، ظهرت دعوة الإسماعيلية ودعوة القرامطة، وكلها تنبع من معين واحد، وهو إطلاق العنان للشهوات واصطياد الشباب وهم في سن المراهقة، وهم وقود الحركات عددا، ثم تنفيذ الأهداف والمرامي السياسية والدينية من وراء ذلك. وفي هذه الآونة ظهر أدعياء كثيرون انتسبوا للبيت الهاشمي وما هم كذلك. ولما كان عدد من أصحاب الوجاهة من الهاشميين قد اختفوا من وجه العباسيين كي لا ينالهم أذى بسبب ما فعله آخرون من الهاشميين، سواء كان من طالبي السلطة أم من الذين يدخلون المدن ويعيثون فيها فسادا، أو الأمرين، أو من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. ومما سهل فعلا ادعاء كثير للبيت الهاشمي اختفاء عدد من الهاشميين فعلا. فأشيع في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري أن أسرة محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قد انتقلت إلى السلمية في بلاد الشام إلى الشمال الشرقي من حمص. وفي الوقت نفسه فقد انتقلت أسرة ميمون القداح إلى السلمية. وميمون القداح هذا ده هنعرف بعد كده مؤسس الدولة الفاطمية، عاصر محمد بن إسماعيل السابق الذكر، وكان والد ميمون هو ضيصان يهوديا، فأسلم ميمون أو أظهر الإسلام وله أهداف سياسية ودينية، وانتسب إلى الدعوة الإسماعيلية. ولما مات ميمون خلفه ابنه عبد الله الذي توفى أيضا سنة 180 هجرية، وأوصى ميمون أن يسمى أحفاده بأسماء أحفاد محمد بن إسماعيل حتى يختلط الأمر. وفعلا كان لميمون عبد الله، ولعبد الله أحمد، ولأحمد الحسين، والحسين عبيد الله هو المهدي الذي ظهر في المغرب بعد ذلك. كما كان محمد بن إسماعيل أسماء نفسها لولديه وأحفاده، مما زاد اختلاطا بين أبناء محمد بن إسماعيل الذين كانوا يحملون ألقابا وأحيانا أسماء حركية تخفي حقيقتهم. ويبدو أن السلمية أصبحت مركزا لدعوة هذه الأسرة القداحية أو الميمونية بالنسبة إلى ميمون القداح. وربما كان صاحب الدعوة يضع شخصا يلتقي بالدعاء زيادة في الحيطة على نفسه أو خوفا على دعوته. وبالجملة يعني كان النشاط قائم والدعاء ينتشرون في مناطق كثيرة. ومن ضمن هؤلاء رجل وجد في جنوبي اسمه عبد الله الشيعي، وكان يدعو لأبناء محمد ابن إسماعيل، ومن أنصاره رستم ابن الحسين بن حوشب، وأيضا رجل في اليمن يدعى محمد ابن الفضل كان كثير المال والعشيرة، وكان يعد من رؤوس الشيعة، وسافر إلى كربلاء ليزور قبر الحسين، فرآه أبو عبد الله الشيعي ورستم، فهو يبكي بكاء مرا بجانب القبر، فأحب كذبه إلى دعوتهما، وفعلا وجدوا فيه ما يصلح لأن يكون من أدعيهما، ففاتحه في الموضوع ولقي عنده استعدادا كبيرا، وصار معه إلى اليمن، وهناك بدأت الدعوة تنطلق. يبقى الخط كده كالتالي، أول في السلمية، وبعد كده في العراق في جنوب العراق، وبعد كده إلى اليمن. ده خط سير دعوة الإسماعيلية إلى الآن، يعني هنكمل إن شاء الله. وزار أيضا أبو عبد الله الشيعي السلمية، والتقى بالإمام المسطور على حد تعبيرهم، ووصلت الأخبار إلى أن المغرب يعني أرض صالحة لبث الدعوة فيها، فصار إليه أبو عبد الله الشيعي كما صار إليه قبله رجل اسمه الحلواني وآخر يدعى أبو سفيان، ولعل هذه الكنية وجدت لإبعاد الشبهة، إذ لا يمكن للرافضة وما تفرع عنها أن يكنوا أنفسهم بهذه الكنية. بتنوات السلمية، العراق، اليمن، وبعد كده وصل دلوقتي فين؟ إلى بلاد المغرب، ويعني رأوا أنها أرض صالحة لهذه الدعوة، وفعلا نجحت وانتشرت في بلاد المغرب واليمن. فعلا رستم بن الحسين بن حوشب هذا أسس له إمارة في اليمن، حتى عرفت عندهم باسم منصوري اليمن، وكان من دعاة في جنوب العراق مهرويه، وهو أصله فارسي، وكان يخفي العقيدة المجوسية، وكان ينتقل ويدعو أيضا إلى الإمام المسطور إمام الإسماعيلية، وكان عبد الله بن ميمون القداح رأس الدعوة الإسماعيلية الظل، وكان يريد أن يعمي عن نفسه، فوزع دعاته في الأمصار وخاصة أبنائه حتى لا تتجه الأنظار إلى مكان إقامته، فوزع أبنائه على يعني كذا موضع من البلاد حتى لا يلفت النظر إليه. وفي أثناء هذه الدعوة عرف حسين الأهوازي كداعية إسماعيلي في جنوب العراق أيضا بغض النظر عن أصله ونسبه، والتقى مرة والاسم ده بقى ما ننسوش خالص بقى، بحمدان ابن الأشعث الذي عرف باسم قرمط، اللي هو بعد كده أسس حركة القرامطة، وهو في طريقه إلى السلمية حسب ما يعني تدعيه الرواية. واستطاع حسين استمالة حمدان إلى دعوته، وصار معه إلى قريته حيث بدأ العمل هناك بنشاط، إذ أن حمدان كان صاحب علاقات اجتماعية كثيرة وناقما على المجتمع لوضعه وكثير الكلام عن الأوضاع، وكان المحيط الذي يعيش فيه حاقدا أيضا الحكم العباسي، فيستمع إلى كل ناقد، فتوسعت الدعوة حيث لم يعد يعني أحد ينكر مركزها، وترقى حمدان هذا في سلم الدعوة ووصل إلى مكان مرموق. وهناك من يقول أيضا أن أصل حمدان يعود إلى الفرس المجوس الذين كانوا يكثرون في هذا الوسط ويخططون للعمل ضد الدولة ويعملون على تهديم الإسلام. وهناك من يقول أن أصل حمدان يرجع إلى يهود نجران، يعني مش تفرق كتير يعني، بس هذا رجل فعلا يعني فعلا عثى في الأرض فسادة وسعى فيها بالفساد والإخراب كما سأتكلم على ما فعل بعد ذلك، سواء كان بقى أصله فارسي مجوسي أو أصله يهودي، يعني مش هتفرق كتير يعني. وفي هذا الوقت كانت حركة الزنجي قائمة في جنوب العراق وسيطرت على مدينة البصرة وواسط، وامتد نفوذها، وكما تكلمنا عنها قبل ذلك استطاعت الانتصار على الجيوش العباسية. فيعني رغب حسين الأهوازي في أن يشارك هذه الحركة كمرحلة من المراحل ويجني ثمار عملهم، ودي يعني تعد منه حركة انتهازية. ففعلا هذه الحركات حركات انتهازية يستغل بعضها بعضا. والتقى فعلا حسين الأهوازي بصاحب الزنج سنة 264 هجرية، وعرض عليه المساعدة ما دامت الغاية واحدة والوسيلة واحدة، إلا أن صاحب الزنج عرف رغبة حسين الأهوازي في استغلال الحركة أو سرقة الثورة، فرفض المساعدة، ويعني لم تلبث أن فشلت الحركة وقتل صاحبها سنة 270 هجرية وقضى عليها العباسي. وعندما هدأت الأوضاع استطاع حسين الأهوازي أن يجدد نشاطه وأن يقنع أتباعه ومنيهم بأنهم سيملكون الأرض، وفرض دينارا على كل من أجاب دعوته ليضمن انتظامهم، ووضع عنهم يعني رفع عنهم بقى يعني عادبة عنهم الصوم والصلاة والفرائض جميعها، وأحل لهم أموال المخالفين ودماءهم وأعراضهم، ونظمهم تنظيما دقيقا إذ جعل منهم 12 نقيبا، وكان من أبرزهم قرمط أو حمدان ابن الأشعث. ومات حسين الأهوازي فخلفه في رئاسة الدعوة حمدان بن الأشعث قرمط، فابتنى لأتباعه دارا للهجرة في سوادي الكوفة سنة 277 هجرية، وصار على طريقة سلفه، وهكذا أصبح للدعوة أو دعوة القرامطة مركز يؤمونه يعني يقصدونه وقاعدة يمكنهم الانطلاق منها. واختار حمدان أو القرمطي دعاته، وكان من أشهرهم ابن عمه وصهره عبدان، والذي نسبت إليه كثير من كتب القرامطة، وأيضا من أتباعه ذكروي ابن مهروي الذي أخذ الدعوة عن أبيه، كما ورث عنه ما كان يشغل باله في القضاء على الإسلام وتأسيس أسرة فارسية يعود إليها الحكم وتعتمد عليه وتعتمد على المجوسية، وأبو الفوارس الذي قاض ثورة القرامطة سنة 289 هجرية، وأيضا كان يفرض عليهم جزء من المال وتصرف في هذه الأموال، فجذب إليه الفقراء وقدم مساعدات واشترى السلاح، فأخاف الناس والتحقوا بدعوته تخلصا من شره وطمعا في الغنائم بالحصول على أموال المخالفين. وربما كان يعمل القرمطي نفسه وأنه مقتنع بعمل الإمامة الإسماعيلية الذين يعملون بدورهم للغاية نفسها، وهكذا كان يظن أن القرامطة دعاة للإسماعيلية، ثم انحرفوا عنهم عندما علموا أن الدعوة في السلمية لم تعد لأولاد محمد ابن إسماعيل، اكتشفوا الوضع أو يعني فوجئوا بأن الداعي لم يكن نسل محمد ابن إسماعيل، ولكن كان عبد الله ابن ميمون القداح، وأصبح الاختلاف واضحا بين الفريقين، افترقت هنا إسماعيلية عن القرامطة. وكان من قبل يعني يتلقى أتباع قرمط التعليمات من السلمية ويسيرون حسب هذه التعليمات بشكل دقيق ومنظم. وذات مرة أرسل قرمط رسوله إلى مقر الدعوة في السلمية، والتقى الرسول هناك بصاحب الدعوة، بينما كان الحديث يدور بينهم عن الإمام المنتظر، إذ أجيب الرسول أن هذا الموضوع إنما هو خرافة، والدعوة هي لأولاد عبد الله بن ميمون القداح. ويعني ظن صاحب الدعوة الأول أن القرامطة قد التزموا بالخط تماما وأنهم أصبحوا مرتبطين بشكل أكيد، وقد أن له أن يفاتحهم بالأمر. عاد رسول إلى سواد الكوفة ونقل الخبر إلى قرمط الذي أدرك اللعبة وترك وقطع الصلة بالسلمية، وبدأ يعمل وحده منفردا ولنفسه. وعندما حدث هذا التغيير حضر أحد أبناء أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح إلى الكوفة، وهو كبير الدعاة، وصلة الوصل بين السلمية ودعاتها، فعاتب عبدان ابن عم قرمط ومفكر القرامطة، عاتبه على السير على نهج خاص والعمل على انفراد وشق عصا الطاعة، إلا أن عبدان عنفه وطرده من منطقة السواد، غير أن ذكروه ابن مهروي استقبله وتآمر الاثنان معا على قتل عبدان، فثار أهل السواد لأن أكثر من أتباع عبدان، فخرج القداحي خائف يترقب واختفى ذكروي. وهنا يبدو أن اتفاق ذكروي والسلمية كمرحلة من مراحل العمل، ولكن يبدو أن أيضا كل منهما كان يريد الاستقلال والعمل لنفسه، ويعني يريد أن يستغل كل الطرف للآخر مصلحته. ويعني استمرت دعوة القرامطة هكذا حتى يعني سيطروا على جنوب العراق وبلاد الشام، وكان ذلك الوقت ضعف لدولة الطولونية اللي هي كانت مسيطرة على مصر في ذلك الوقت. فأما الروم فكانوا في هذه المرحلة رجحت كفتهم على المسلمين ولم يكن رجحانا واضحا، ويعني حاول وثب وبسيل الصقلبي وثب على ميخائيل المتيف الملك الروم وقتله وغلب على الملك. ويعني كان ميخائيل هذا حكم مدة 24 سنة. وهاجم الروم سميصات وغلبوا عليها وانتقلوا إلى ملطية فحاصروها فنثر عليهم أهلها وأعانهم الله فانتصروا عليهم وردوهم على عقابهم خاسرين. وأخذ الروم أيضا لؤلؤة من أيدي المسلمين وهي أحدى قلاع الثغور. ودخل المسلمون بلاد الروم سنة 264 هجرية. وهكذا كانت الحرب سجال بين الروم والمسلمين، ولكن كما قلنا كفة كانت ترجح الروم على المسلمين في ذلك الوقت. الإمارات كانت دولة أموية كما هي في بلاد الأندلس، ودولة الأدارسة في المغرب الأقصى، ودولة الخوارج الإباضية الرستمية. تولى أفلح ابن عبد الوهاب وخلفه ابنه أبو بكر. وفي أيامه استبد محمد بن عرفة بالأمر وهو كان المتنفذ، واستأت قبيلة نفوسة من هذا باستثناء بطن وهي هوارة، وتسلم أخو الإمام بكر بعض المسؤوليات وهو اليقظان بن محمد بن أفلح، فأحسن العمل وارتفعت أسهمه واستطاع البقاء على دولة الخوارج. ودولة الخوارج الصفرية أيضا كانت موجودة، والأغلبة أيضا كانت مستمرة في قيامها. حتى يعني واصل محمد الثاني ابن أحمد ولقب بأبي الغرانيق فتح جزيرة صقلية، وحاول مد الفتح إلى جنوبي إيطاليا. وعندما توفي خلفه ابنه لكن يعني لم يلبث بالإمرة سوى عدة أيام. طبعا الدولة الطولونية كانت موجودة في مصر، فالدولة الطولونية نشأت في مصر. كان قائد تركي اسمه بايك باك أرسل إليها ختنه أو ابن زوجته أحمد ابن طولون، فدخلها سنة 254 هجرية. فقتل بايك باك سنة 256 هجرية، وتولى أمر مصر يرجوخ وهو صهر أحمد بن طولون، فكتب إليه تسلم من نفسك لنفسك، وبذلك أقره على ما بيده وزاد في سلطته بأن استخلفه على مصر كلها، فقوي مركزه وتغلب على منافسيه. وفي سنة 259 هجرية مات يرجوخ صاحب إقطاع مصر الذي كان ابن طولون يحكمها نيابة عنه ويدعو له على منابرها بعد الخليفة، فتوطدت قدمه في البلاد وأصبح واليا عليها من قبل الخليفة مباشرة. وفي سنة 263 هجرية كتب الخليفة المعتمد إلى ابن طولون يستحثه على إرسال الخراج، فرد عليه لست أطيق ذلك والخراج في يد غيري، فقلده خراج مصر وولاه الثغور الشامية. وبذلك أصبحت جميع مصر الإدارية والقضائية والعسكرية والمالية في يده. وكان الخليفة المعتمد على الله يميل إلى أحمد بن طولون، غير أن أخاه الموفق كان لا يرغب فيه، وأمور الدولة بيد الموفق، وهذا ما أجبر الخليفة على عزله عن الثغور الشامية، ولكنه يعني عاد فردها إليه مستفيدا من انشغال أخيه الموفق بحرب الزنج، ومحتجا باضطراب تلك الثغور بعد إبعاد ابن طولون عنها. وعندما توفي والي الشام ماجور سار إليها فدانت له ودعي له على منابر. يبقى كده أحمد بن طولون بقى مع مصر والشام. كان ده كان سنة 265 هجري، بل دخل أنطاكيا وخافه الروم فأرسل إليه الهدايا، ثم اضطر إلى الانسحاب منها بعد خلع طاعة ابنه العباس إذ رجع إلى مصر، فانسحب ابنه إلى برقة فأرسل إليه جيشا أعاده فسجنه والده حتى مات. يعني شوف الملك يعني إيه، لا يعرف والدا ولا ولد. أحمد بن طولون عشان ابنه بس كان هياخد منه الحكم سجنه حتى مات، وترك مولى ابن طولون لؤلؤ سيده وكان وليه على الرقة وحمص وحلب وقنصرين وانحاذ إلى جانب الموفق. فصار ابن طولون إلى بلاد الشام، وأراد الخليفة المعتمد على الله الالتجاء إليه والتخلص من أخيه الموفق الذي شعر بأن كل شيء في الدولة أصبح بيديه، غير أن والي الموصل والجزيرة إسحاق بن كنداج قد رد الخليفة إلى سامراء، وأعلن الخليفة عن عزل ابن طولون عن مصر وإعطائها إلى إسحاق بن كنداج. فيعني ضعف مركز ابن طولون وهزمت جيوشه في طرسوس كما هزمت في مكة، غير أن ابن كنتاج لم يستطيع الوصول إلى مصر. فبقيت لابن طولون الذي توفي في العام التالي، فاختار جند ابنه خمروي وواليا على مصر، ولم يكن الخليفة إلا أن يوافق على ذلك. وتحركت جيوش الخليفة من بغداد وجيوش خمروي من مصر، وانتصرت جيوش الخليفة ودخلت دمشق بعد معركة الطواحين سنة 271 هجرية. فصار خمروي بنفسه على رأس جيش فدخل دمشق سنة 273 هجرية، ووصل التقدم حتى يعني جرى الصلح بين الطرفين، وأعطى الخليفة وأخوه الموفق يعني وافقوا على إعطاء مصر لخمروي وأولاده لمدة 30 سنة. واختلف إسحاق بن كنداج صاحب الموصل وابن أبي الساج صاحب قنصرين، فدعا ابن أبي الساج إلى خمروي فدعمه، وحارب إسحاق ابن كنداج الذي فر إلى قلعة مردين، وأخذ ابن أبي الساج الموصل والجزيرة وخطب له على منابرها لخمروي، ثم عاد فاختلف معه سنة 275 هجرية واقتتل شمال شرقية دمشق، فهزم ابن أبي الساج ولحقه خمروي من كل جهة، وعاد ابن إسحاق ابن كنداج إلى الجزيرة. ثم زادت سلطة خمروي بعد موت الموفق وإسحاق ابن كنداج سنة 278 هجرية، وموت أيضا الخليفة المعتمد سنة 279 هجرية، وتحسنت العلاقة بينه وبين الخليفة المعتضد بالله، وأقرر الخليفة الجديد على الأرض الممتدة من الفرات إلى برقة، وهو وأولاده من بعده لمدة 30 سنة، حتى يعني تزوج الخليفة المعتضد بالله ابنة خمروي قطر الندى، وتوفي خمروي سنة 282 هجري. طبعا دولة الصفارية كانت موجودة في خراسان، أيضا دولة السامانية، وينتسب السامانيون إلى أحد رجالات الفرس المسمى بسامان، وكان مجوسيا واعتنق الإسلام في أواخر عهد الدولة الأموية، وسمى ابنه أسدا باسم أسد ابن عبد الله القصري ولي خراسان، وظهر أولاد أسد كزعماء في عهد المأمون، فولى أحمد بن أسد فرغانة ونوح بن أسد سمرقند ويحيى بن أسد الشاش وأشرسون وإلياس ابن أسد هراه، وسيطر الدولة السامانية على بلاد خراسان. أيضا في الدولة الطالبية في طبرستان، ويعني كان أهلها أهل حيف فحدثت فوضى، فاستدعى أهلها الحسن بن زيد فجاءهم فبايعوه، واستطاع أن يخرج منها واليها سليمان بن عبد الله بن طاهر، ثم وجه جيشا إلى الري فدخلها وأخرج منها الطاهريين، غير أن أهل الري كرهوا وليهم، فوجه محمد بن طاهر جيشا أخذ الري الذي استمر، يعني الطرفان يتنازعانها. وفي العام التالي دخل سليمان بن عبد الله طبرستان وفر من الحسن بن زيد إلى بلاد الديلم، وبعد مدة عاد إليها سنة 255 هجرية، دخل مفلح طبرستان، والتجأ الحسن بن زيد أيضا إلى بلاد الديلم مرة أخرى، وتركها مفلح وصار نحو بغداد، وأراد الحسن بن زيد أن يتوسع في بلاد خراسان فحاربه موسى بن بغى وانتصر عليه، وبقى الحسن هذا شأنه حتى توفي سنة 271 هجرية، وحكم طبرستان 19 عاما. خليفة آخر من خلفاء الدولة العباسية والمعتصم بالله، وهو أحمد بن طلحة بن وفق، ولد سنة 242 هجرية، وأمه أم ولد تدعى صواب، بويع بالخلافة العشر بقين من رجب من عام 79 و200 بعد عمه المعتمد على الله، كان ملكا شجاعا مهيبا ظاهر الجبروت وافر العقل شديد الوطأة، ويعني من القلائل خلفاء بني العباس، كان يعني يقدم وحده على الأسد لشجاعته، وكان قيام رحمة إذا غضب على قائد أمر بأن يلقى في حفيرة ويطم عليه، وكان ذا سياسة عظيمة، ويقول والله يعني عن نفسه ما سفكت دما حراما منذ وليته. وقال إسماعيل القاضي: أيها القاضي، والله ما حللت سراويلي على حرام قط. وكان المعتضد شهما جلدا موصوفا برجولتي، ولقي الحروب عرف فضله، فقام بالأمر أحسن قيام وهابه الناس ورهبوه أحسن رهبة، وسكنت الفتن في أيامه لفرط هيبته، وكانت أيامه طيبة كثيرة الأمن والرخاء، وأسقط المكوس هي الضرائب يعني، ونشر العدل ورفع الظلم عن الرعية، وكان يسمى السفاح الثاني طبعا لأنه جدد ملك بني العباس، وقد يعني خلق وضعف ويعني كاد يزول، وكان في اضطراب وقت يعني قتل في المتوكل. وفي أول سنة استخلف فيها منع الوراقين من بيع كتب الفلاسفة وما شاكلها، ومنع القصاص والمنجمين من القعود في الطريق، وكان يمسك عن صرف الأموال في غير وجهها، فلهذا كان بعض الناس يبخله، ومن الناس من يعده من الخلفاء الراشدين، وكان أسمر نحيف الجسم معتدل القامة وخطه الشيب، وتوفي سنة 289 هجرية. وفي عهده أيضا نشطت حركة القرامطة مرة أخرى وتعددت جماعاتها، ويعني كما كنا نسبت في أول أمرها إلى قرمط وحمدان بن الأشعث، إلا أنها أصبحت جماعة تحمل فكرة يعني قرمط تنسب إليه، وتعتمد على إطلاق الشهوات البهيمية لاستغلال الشباب واستغلال المحرومين من الحياة الزوجية لبعدهم عن مواطنهم وعدم إمكاناتهم من الزواج، والحاقدين في الوقت نفسه على المتزوجين المنعمين، كما تعتمد على شيوعية الأموال واستغلال الفقراء والناقمين على الأثرياء واستغلال الأرقاء على سادتهم، ثم الإفساد بالأرض بكل وجوهه وأساليبه. فوجد يعني في جنوب العراق ذكروي بن مهراوي شدة عليه، فمن ناحية ينقم عليه أتباع قرمط وابن عمي عبدان، ومن ناحية أخرى اشتد الخليفة المعتضد في ملاحقة أتباع هذه الأفكار الكافرة من جهة والدنيئة من جهة أخرى، فانتهى منها بالتخلص من عبدان بقتله. ويبدو أن يحيى ابن ذكروي الذي تولى عملية القتل، ثم تلاه التخلص من حمدان. أما الناحية الثانية فهي ضغط الخليفة، فلم يستطع التخلص منه بل اشتدت وطأته عليه، فبقي في مخبئه وظن أنه يمكنه أن يضم إليه أتباع قرمط في المستقبل بزوال رئيسهم حمدان ومفكرهم عمدان، ما دامت الفكرة واحدة، ورأى أن بلاد الشام تعمها الفوضى بسبب ضعف الحكم الطولوني، فأرسل فعلا أولاده وبدأ يحدث له بيعة ولقبوه بالشيخ كما كان يعرف بأبي القاسم، وادعى يحيى نسبا أيضا إسماعيليا، فزعم أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وادعى لجماعته أن ناقته مأمورة، يعني حتى سموه صاحب الناقة، فإن تبعوها ظفروا، وأظهر لهم عضدا وناقصا وزعم أنها آية، وقد تسموا بالفاطميين، وأرسل لهم هارون بن خمروي جيشا بقيادة ضغك ابن جف، فهزمته القرامطة وصارت نحو دمشق بعد أن انتهبت وانتهكت البلاد، أتمرت عليها كلها وحاصرت دمشق، ولكنها عجزت عن فتحها، فأرسلت طولونيون لها جيشا بقيادة بدر الكبير غلام أحمد ابن طولون، فانتصر على القرامطة وقتل زعيمهم يحيى ابن زكروي، وأرسل زكروي ابن مروي من نخبي ابنه الثاني الحسين، وادعى الآخر أيضا أنه له نسبا إسماعيليا، وسمى نفسه أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، ووضع شامة على وجهه فعرف باسم صاحب الخال أو أبو شامة، وذكر لأصحابه أنها آية، وسار في إثر أخيه قبل أن يقتل، شعر يحيى بن زكريا أنه سوف يقتل، ادعى أنه سوف يصعد إلى السماء ويأتي أخوه الحسين في نجدته، وكان قد بلغه ذلك، فيعني عليهم بيعته والقتال معه والسير وراءه. وفي اليوم الثاني فعلا جرت معركة وقتل فيها يحيى، وجاء أخوه بعد ذلك، وكما اشتدت بقى وطأة المعتدى على القرامطة في جنوب العراق، اشتدت أيضا في كل مكان، ففي السلمية في بلاد الشام زاد الطلب على أسرة ميمون القداح التي تزعم أنها تعمل لأبناء محمد بن إسماعيل، وتريد في الواقع أن تعمل لنفسها وتخفي في الباطن ما تدعو له، ولها هدف سياسي واضح من أصلها اليهودي، وبسبب هذا الطلب فر عبيد الله بن الحسين بن أحمد بن عبد الله ابن ميمون القداح من السلمية وهو رأس هذه الأسرة، واتجه حيث اختفى بالرملة. في هذا الوقت كان الحسين بن زكروي في طريقه من الكوفة إلى أخيه يحيى بن دمشق، فعرج الحسين إلى الرملة وعرف مكان عبيد الله والتقى به وحاول استرضاءه وأظهر الطاعة له عسى أن يستفيد منه، وأظهر عبيد الله رضاءه وموافقته على عمله خوفا أن يقتله أو يرشد عليه عام العباسيين، حيث كان الزكروي يريدون التفرد السلطتي ويرجعون بأصولهم المجوسية، وإن عبيد الله أقوى من أن يقف في وجههم. وما إن غادر الحسين بن زكروي الرملة حتى انصرف منها أيضا عبيد الله متجها نحو مصر، وصار الحسين من الرملة إلى دمشق، فوجد أخاه يحيى قد قتل، فالتف القرامطة حوله وحاصر بهم دمشق، لكنه أيضا عجز عن فتحها، فطلب أهل حمص طلبه الحمصي فصار إليهم فأطاعوه، ثم انتقل إلى السلمية فامتنت عنه، ثم فتحت أبوابها له بعد أن أعطى أهلها الأمان، وما إن دخلها حتى نكل بقاطنيها فأحرق دورها وهدم القلاع فيها وقتل الهاشميين فيها، دلالة على الحقد الذي يعني يغلي في صدور هذه الفئة على آل البيت رغم ادعائهم بالانتساب إلى آل البيت، ودلالة أيضا على كراهية الإسلام الذي قضى عنها المجوسية في فارس، ثم قتل من استطاع قتلهم من آل محمد بن إسماعيل الذي يدعي العمل لهم، كما قتل آل عبيد الله بن الحسين القباحي، حيث يعني كل منهم يعمل نفسه، وكان عبيد الله قد رفض إعطاء الذكروي مراكز مهمة في الدعوة التي يعمل لها، ثم صار الحسين ابن زكريا من السلمية على رأس جيشه إلى حماة والمعرة وبعلبك، وعمل أيضا القتل في أهل كل بلد وصل إليها، وأغارت جماعته على حلب، غير أن القرامطة قد هزموا في جهات حلب، لذلك عادوا فاتجهوا إلى جهات الكوفة، وهنا قاتلهم الخليفة المكتفي، فوقع الحسين بن زكريا أسيرا، فحمل إلى بغداد حيث قتل وصلب سنة 291 هجرية. فعندما يعني وجد الزكروي أن ابنيه يحيى والحسين قتل، فخرج من مخبأه الذي كان مختبأ فيه لمدة 3 سنوات، وعندما خرج سجد له أنصاره المقربون الذين يعرفون أهداف الحركة، وصار بأتباعه نحو بلاد الشام، فأمعنوا في القتل واعترضوا طريق القوافل الحجاج، وارتكبوا من الفواحش ما يصعب وصفه، واتجهوا نحو مدينة دمشق فحاصرها، ولكنه أيضا عجز عن فتحها، وهزم وقتل سنة 301 هجرية، وتشتت أتباعه، فمنهم انتقل إلى البحرين، ومنهم انصار إلى بلاد الكلبية وبهراء في بلاد الشام، فاختلط مع أهل الذين يعيشون في قلعهم ومعاقلهم في الجبال الشمالية الغربية من بلاد الشام، والذين يلتقون معهم ببعض الأفكار، وإن كانوا أقرب إلى الأسرة القداحية من حيث الأصل اليهودي. وهكذا يعني انتهى القرامطة من جنوب العراق واتجهوا إلى بلاد الشام فهزموا وذابوا. أما بقى عبيد الله بن الحسين القداحي، ما علم يعني ما حل من أهل السلمية وما نزل بآل محمد بن إسماعيل، فنسب نفسه إلى آل محمد بن إسماعيل، وعلم كذلك أن الدعوة الشيعية قد قويت في بلاد المغرب على يد أبي عبد الله الشيعي الذي صار من اليمن عن طريق رستم بن الحسين الذي يدعو إلى آل بيته عن طريق آل محمد بن إسماعيل. يعني قصة كلها يعني قرامطة وشيعة كلهم يريدوا هدم الإسلام. فعندما وجد يعني عبيد الله القداحي ذلك أن الدعوة الشيعية تنتشر في بلاد المغرب، فذهب إليها، ونجح أيضا رستم بن الحسين كما قلنا في تأسيس دولته الإسماعيلية في بلاد اليمن، وأرسل دعاته إلى أكثر من مكان منها بلاد المغرب، وكان من أكبر أعوانه وقادته علي بن الفضل الذي اختلف معه وافتتن بالتفاف الناس حوله، فصار شوطا بعيدا في الفساد، فحكم البلاد، ودخل زبيد وصنعاء، وادعى النبوة، وأباح المحرمات، وكان المؤذن في مجلسه يؤذن أشهد أن علي بن الفضل رسول الله، يعني وهكذا يعني آخر دعوات هؤلاء الشيعة. ثم امتد به عتوه فجعل يكتب لعماله من يعني شوف بقى الكلام، من باسط الأرض وداحيها ومزلزل الجبال ومرسيها علي بن الفضل إلى عبده فلان. ويعني هذا الذي ادعى الربوبية، يعني هو الأمر مشى بيه بتدريجي كده، ادعى أنه من سنة أهل البيت، وبعد ذلك ادعى النبوة، وبعد ذلك ادعى الربوبية، ثم مات هذا الذي ادعى الربوبية مسموما سنة 303 هجرية، ولم تلبث دولة القرامطة في اليمن أن دالت يعني انتهت. أما في البحرين فسنة 281 هجرية قدم إليها رجل يدعى يحيى بن المهدي، نزل القطيف ودخل أهلها إلى بيعة المهدي، فاستجاب له رجل يقال له علي بن العلاء بن حمدان الزيادي، وساعده في الدعوة إلى المهدي، وجمع الشيعة الذين كانوا بالقطيف فاستجابوا له، وكان من جملة ما استجاب له أبو سعيد الجنابي واسمه الحسن البهرام، ويعود في أصله إلى بلد جنابة قرب سراف، ونزل البحرين منفيا، فعمل سمسارا في الطعام يبيعه، ويحسب الناس الأثمان، ثم بدأ يعمل بالفراء وينتقل بين البحرين وسود كوفة وصاحب عبدان وحمدان، وتأثر به. وعندما رجع القطيف برز بين جماعته بدعوته، أما يحيى بن المهدي فقد ادعى النبوة وانصر المجموعة، وتزعم أبو سعيد الجنبي بقية المجموعة، وأجاب عدن والسوقة من ساءت حالته المعيشية، وعدن الشام الذين أغراهم بالنساء التي جعلها مباحة بينهم، كما مناهم بالمال وامتلاك الأرض، وهيئ لهم طريق الشهوة الشهرة بالقوة التي أظهرها، إذ زاد عددهم وبدا لهم أنهم أصبحوا جماعة يخشى جانبها، فظهروا سنة 286 هجرية، فعاثوا في الأرض فسادا، وسبوا في بلاد هجر كثيرا جدا، ثم صاروا القطيف فقتلوا الكثير من أهلها. وأظهر أبو سعيد الجنبي أنه يريد البصرة، فجاز الخليفة جيشا قوامه 10,000 بإمرة العباس. واستمر نشاط القرامطة حتى 301 هجرية، حيث قتل الجنبي على يد خادمه بالحمام، ثم قتل 5 آخرين من كبارهم حتى فطن الباقون إلى أمرهم، فاجتمع الخادم فقتلوه. وأبدو أن قرامطة البحرين كانوا من أنصار حمدان القرمطي وابن عمه عبدان، لذلك لم يدعموا أبناء ذكروية عندما قاموا بحركتهم، وإنما عملوا منفردين. طبعا الأمويين كانوا في الأندلس يعني كما هم، ولكن كان هناك أمير يدعى عبد الله بن محمد مكروها، فكثرت الفوضى في أيامه. ولعل أبرز ما في الأندلس حركة عمر بن حفصون الذي للأسف ارتد إلى النصرانية، وأثار سكان الجبال في مقاطعة غرناطة، وهزم جيوش الأمير عبد الله أكثر من مرة، وأضحت إجبيلية تنافس قرطبة. دارسها كانت أيضا في فوضى والاضطراب بسبب اقتتال بين أبناء إدريس. وأما خارج الصفرية في ذيك المسافة، كان أميرها المنتصر اليسع بن ميمون ابن القاسم قاتل الأدارسة، ودولة الخارج الإباضية ظهرت في طهرت، والأغلبة كانوا كما هم. ودولة طولونية حكم خمروي وابن حلم طولون، وكان صلته كما قلنا بالمعتضد جيدة، إذ تزوج الخليفة ابنته قطر الندى، وكانت الثغور الشامية تحت إشراف الطولونيين. وحصل يعني ضعف في الدولة الطولونية حتى استطاع محمد ابن سليمان أن يسترد الدولة مرة أخرى، وفر هارون بن خمروية العباسة ومنشغل بالله، فقتلوا عمه شيبان، وعدي ولد أحمد وعدي، فقتل عمه شيبان وعدي ولد أحمد بن طولون، ولم يناهز 22 من عمره. ورجع شيبان ليتولى أمر الفسطاط، إلا أن العسكريين قد غضبوا عليه لما فعل، وهناك استقبله فصار العباسة، وهناك استقبله طاغ بن جف بجموع القادة، وانتهت الدولة الطولونية. حيث استعادت الدولة العباسية السيطرة على الدولة الطولونية بجيش بإمرة محمد ابن سليمان كما تكلمنا قبل ذلك. أيضا في دولة بني زياد ودولة بني يعفر في زبيد وصنعاء، والدولة الزيدية في صعدة، والدولة الصفارية، كل هذه الدول مستقلة في عهد الدولة العباسية. والدولة السمانية تكلمنا عنها قبل ذلك، اللي كانت في طبرستان، هي والدولة الطالبية. نكتفي بهذا القدر، ونكمل على خلفاء الدولة العباسية في المرة القادمة. قولي قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.